عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اجعلنا من المحسنين قال وتترتب فوارق عملية عديدة على هذه الأقوال. بعد أن أتم المصنف الكلام في الأقوال الثلاثة التي تفسر دلالة الأمر على الوجوب، انتقل لبيان الثمرة بين هذه الأقوال، إلا أنه سيتضح أن هذه الثمرة ليست بين الأقوال جميعا، وإنما هي بين القول الأول من جهة وبين القول الثاني والثالث من جهة. بعبارة أخرى، لم يظهر المصنف ثمرة فيما سيذكر، لم يظهر ثمرة تفرق بين القول الثاني والثالث، وإنما تفرق بين القول بالوضع وبين غيره كما سيتضح. وما يذكره المصنف ثمرتين، الأولى يمكن عنوانها بأنها نظرية والثانية عملية، ولكن التعبير المصنف بقوله فوارق عملية ناظر إلى أن هاتين ثمرتين بينهما طولية الثانية مترتب على الأولى، فتكون يكون العنوان الجامع لهما أو الجامع للثمرة التي سيذكرها هي الفائدة أو الثمرة أو الفوارق العملية. أما الثمرة الأولى فبعد الفراغ من كون الأمر يدل على الوجوب، لو علم في مورد ما دلالته على الاستحباب، في مورد، في جملة، في رواية، في حديث، في قول، علم أنه يدل على الاستحباب، فهل يكون ذلك بنحو المجازية أو الحقيقة؟ هل يكون ذلك استعمالا مجازيا أو استعمالا حقيقيا؟ واضح موضوع البحث؟ أما على القول الأول، أو قبل الدخول في القول في بيان الثمرة، نذكر بمقدمة أو ملاحظة. متى يكون اللفظ مجازا ومتى يكون حقيقة؟ التعبير المتعارف أو الصياغة المتعارفة أنه إذا استعمل في ما وضع له حقيقة وفي غيره مع مناسبة مجاز، لكن يمكن صياغة هذا التعبير بصياغة أصولية بالشكل التالي، أنه متى ما توافقت الدلالتان التصورية والتصديقية والوضعية، التصورية والاستعمالية، متى ما توافقت الدلالتان الوضعية التي هي التصورية مع الدلالة الاستعمالية كان الاستعمال حقيقة، وإذا تنافت الدلالات أو اختلفت الدلالة التصورية مع الدلالة الاستعمالية فهو شنو؟ استعمال مجازي. رأيت أسدا يبني، أسد دلالة تصورية شنو؟ حيوان زائر، مو هذا شائع مفترق، حيوان زائر. الدلالة الاستعمالية شنو؟ يعني المتكلم حينما قال رأيت أسدا يرمي، شنو كان قصده من أسد؟ احنا بالقليلة اكتشفنا أو بغير القليلة هذا شيء آخر، قليلة دلت نعم، لكن ماذا كان يريد على مستوى الدلالة الاستعمالية؟ يريد الحيوان الزائر أو يريد الحيوان الشجاع؟ رجل شجاع، شريف، رجل شجاع. فإذا صارت هناك اختلاف ومنافات بين الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية فهذا مجاز. واضح إن شاء الله؟ الآن نأتي إلى الأقوال. على القول الأول حيث ذهب إلى أن الوجوب مستفاد من الأمر مادة وصيغة بالواضح، يعني أن الدلالة التصورية هي شنو؟ الوجوب. فإذا كان المراد في بعض الاستعمالات الاستحباب، يعني يكون مرادا بنحو دلالة الاستعمالية. فصار هناك اختلاف بين التصورية والاستعمالية. فإذا على القول الأول واضح أنه مجاز.
هذا المواضح.
شنو المواضح؟
هذا التيمم على القول الأول.
القول الأول يقول بأن الوجوب بالوضع، يعني أمرك أو اضرب أو صلي، المادة مادة أمر أو مادة أو صيغة الأمر موضوع على الوجوب. هذا قول الآخر الأول. فإذا في مورد معين علم أن قوله صلي في الاستحباب دال على الاستحباب، المتكلم استعمل صلي وأراد الاستحباب ما أراد الوجوب، فعلى التعبير المتعارف شو يصير؟ استعمل لفظ، استعمل هيئة الأمر، صيغة الأمر في غير ما وضع له، وضع الوجوب استعمل في الاستحباب، فش يصير هذا؟ مجرد واضح. شنو بعد ماذا هو السؤال؟ وأما على القول الثاني، شنو كان القول الثاني؟ أن الأمر يدل على الوجوب بمقتضى ماذا؟ حكم العاقل قضاء لحق المولوية والعبودية. فإن الاستعمال حينئذ استعمال حقيقي. هنا تتضح ثمرة هذا التعبير، التعبير الأصولي بأن المطابقة والمخالفة بين التصورية والاستعمالية. على القول الثاني يقول بأن مادة الأمر أو أن الأمر مطلقا موضوع المد في الطلب. فإذا موضوع الطلب في مقام استفادة الوجوب أو استفادة الاستحباب، هل يكون من مستوى الألفاظ أو على مستوى غير الألفاظ؟ خارج عن الألفاظ، خارج عن الألفاظ حكم العقل. يعني في مستوى الدلالة الجدية، إذا صح التعبير، في مستوى الدلالة الجدية يكون حكم العقل يعني ظاهر أو بارز أو موجود في أن المراد هو الوجوب أو المراد هو الاستحباب. أما بين الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية أكو مخالفة أو أكو مطابقة؟ أكو مطابقة، لأنه موضوع عند الطلب واستعمل في الطلب، غايته أنه في بعض الموارد العقل يحكم بالوجوب لعدم الترخيص، وفي بعض الموارد يحكم بالوجوب لوجود بالاستحباب لوجود الترخيص. وهذا لا يصح وصفه بالحقيقة والمجاز من جهة إرادة الاستحباب، وإنما هو حقيقة اعتبار أنه مستعمل في الطلب، موضوع الطلب واستعملت في الطلب. واضح. وأما القول الثالث بقطع النظر عن تفاصيله، القائل بأن الأمر يدل على الوجوب بماذا؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة. أيضا الإطلاق ومقدمات الحكمة هي على مستوى ماذا؟ الدلالة الجدية، على مستوى الدلالة الجدية. فإذا كان اللفظ موضوع للطلب واستعمل في الطلب ولكن دل على الاستحباب بقرينة، لأنه مع عدم القرينة بالإطلاق يدل على الوجوب، هكذا يقول صاحب القول الثالث، من دون قرينة من دون مقيد، يعني حالة الإطلاق تدل على الوجوب، مع القرينة والقيد يدل على الاستحباب، على الاستحباب، فهو دال على الوجوب وعلى الاستحباب بنحو تعدد الدال والمدلول، بنحو تعدد الدال والمدلول. أما نفس الطلب نفس الأمر فهو مستعمل فيما وضع له وهو الطلب. الدلالة التصورية والدلالة الاستعمالية بينهما تطابق، فأيضا يكون استعماله حقيقيا. فإذا بلحاظة الثمرة الأولى، إذا استعمل أو إذا ظهر الأمر في الاستحباب فهو على القول الأول مجاز، وعلى القولين الثاني والثالث حقيقة لا تجوز فيهما. هذه الثمرة الأولى. قال وتترتب فوارق عملية عديدة على هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، من اتفاق أنها دالة على الوجوب لأن الفارق في تفسير الوجوب، لكن هناك فوارق عملية في عملية تترتب على اختلافها في تفسير الوجوب، في تفسير تحصيل الوجوب. قالوا من جملتها، من جملة الفوائد، طبعا هناك ثمرات أخرى صار التعرض لها في بحثه خارج، أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومرجعها على القول مرجع إرادة الاستحباب مرجعها على القول الأخير. يا قول أخير ثالثا يعني إطلاق بالإطلاق إلى تقييد الإطلاق، يعني أيضا هنا حقيقة ماك تجوز، لكن من التقييد استفدنا نحو تعدد الدال والمندوب استفدنا الاستحباب. لكن المصنف ليش عبر هيك تعبير عام تقييد الإطلاق، ليش ما قال حقيقة؟
مع الحقيقة تكون خارج عن حقيقة المجازية خارج عن الدلالة الاستعمالية الوضعية.
لا موضوع خارج، هي المجازية والحقيقة بلحاظ الدلالة التصورية والتصديقية، أما في الإطلاق والتقييد بالدلالة الجدية.
أي بعد ما يوصل على مستوى الدلالة التصورية
لأنه استعمالية مطابقة للتصورية فيصير حقيقة.
بعد دائما حقيقة بعد خارج عن شو اسمه.
لهذا حينما نقول أكرم العالم، العالم مستعمل حقيقة لو مجاز، هذا طبعا مراد بالعالم مطلق، الفاسق العادل أو الفقيه وغير الفقيه بالإطلاق. فأنت تقول العالم موضوع علما للذات الإنسانية المتلبسة بوصف العالمية، أنا استعملتها وين؟ في معناها أو في غير معناها؟ في معناها. هاي دلالة استعمالية. منين حصلت الإطلاق؟ على مستوى الدلالة الجدية. فإذا بين الدلالة التصورية والتصديقية والاستعمالية أكو تطابق أو تنافي؟
تطابق
غير حقيقي. تقول مين تستفيد مرة إطلاق ومرة تقييد؟ أقول هذا في الدلالة الجدية. فأنا من قلت أكرم العلماء بالإطلاق استفادت مطلق العلماء. إذا قلت أكرم العلماء العدول، منين حصلت التقييد؟ تقول ما قالت الدلالة الاستعمالية بحيث استعملت العلماء في غير ما وضع لهم، وإنما تجيب الدال آخر صار بنحو تعدد الدال والمدلول. العلماء دال على طبيعة إنسانية متلبسة بالعالمية، عادل على طبيعة متلبسة بترك المحرمات والالتزام بالواجبات. من الدمج بين الحقيقتين تطلع حقيقة مدمجة مركبة هي عالم عادل. منين حصلتها؟ بنحو تعدد الدال، يعني أفعل دالين عالم وعادل، كل منهما دال على حقيقة نتج عن كل منهما مدلول جديد آخر لا يتحصل بلفظ واحد وإنما يتحصل بلفظين، فصار تعدد الدال وهو لفظ العالم ولفظ العادل، وتعدد مدلول وهو نتيجة كل منهما مركب مفهوم معنى المركب تحصل على مستوى الدلالة الجدية للاستعمالية. لأن مستوى الدلالة الاستعمالية عالم مستعمل في معنى، عادل في معنى، لكن نتيجتهما مدلول جديد لا يتحصل بلفظ واحد على مستوى الدلالة الجدية. واضح. لكن المصنف حينما عبر ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق أراد الإشارة إلى قول المتقدمين، أو كما هو معلوم ما قبل سلطان العلماء. شنو كان القول المشهور؟ أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، يعني بقيد الإطلاق، فإذا أريد منها الإطلاق صار حقيقة، إذا أريد منها المجاز صار، أو عفوا إذا أريد التقييد شو يصير؟ مجاز. ما أدري ندخل تفصيل هذا القول. واضح. قدم صوت حلقة ثانية رجل إلى عندما عند العلماء ما قبل سلطان سلطان العلماء رجل علم الموضوع هذه الطبيعة مطلقة. فإذا قلت أكرم رجلان هاي حقيقة. ليش؟ لأنه الدلالة التصورية طبيعة المطلقة. الدلالة الاستعمالية أنا وين استعملتها؟ استعملتها في رجل مطلقا أو في خصوص حصة خاصة في رجل مطلقا. إذا الدلالة الاستعمالية والتصورية بيانات التطابق فحقيقة. أما إذا قلت رأيت رجلا أو أكرم رجلا وقصد للرجل خصوص العلماء أو حتى لو بقرينة أكرم الرجل العالم شو يصير هذا الرجل مستعمل في ماذا؟ في الحصة الخاصة. فصار مستعملا في غير ما وضع له. يعني الدلالة التصورية طبيعة مطلقة، الدلالة الاستعمالية حصة خاصة، فصار مستعمل في غير ما وضع له. فشو يصير؟ مجاز. فما قبل سلطان العلماء يصير استعماله مجازي، ما بعد سلطان العلماء يصير استعماله حقيقي. فلذلك المصنف ما عبر أنه استعمال حقيقي أو استعمال مجازي، وإنما قال تقييد الإطلاق على اعتبار أن الإطلاق هذا متحصل من الدلالة الجدية، فيكون تقييده هو ثمرة القول الثالث اللي هو الإطلاق. قال ومرجعه على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق. وأما على القول الوسط الثاني فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، ما في تصرف في مدلول الألفاظ، وإنما هو في دلالة العقل. فأساسا لا معنى للسؤال أنه حقيقة أو مجاز، لا معنى أنه حقيقة، هو من مجازية أصلا استفادة المجال، لأن الاستحباب والوجوب خارج دائرة الألفاظ. إذا سألت عن معنى معين أنه حقيقة أو مجاز لابد أن يكون ذلك وين؟ ضمن دائرة الدلالة اللفظية. أما عند القول الثاني الوجوب والاستحباب ضمن دائرة ماذا؟ حكم العقل، يعني خارج عن دائرة الألفاظ. لا حقيقة، أقول السؤال خطأ أصلاً، دائماً حقيقة، دائماً هيك حالة حقيقة. أقول هيك سؤال من تسأل أنه عامل استحباب عند ظهور الأمر في الاستحباب، هل هذا حقيقة أو مجازي؟ يقول هذا خطأ. لو كان أنا الآن أتمثل بشخصية المرزة أو سين الخوئي وتسألني سؤال رأسها شو أقول؟ سؤال خطأ، سؤال خطأ. شو تسألني؟ أنا أقول وجوب الاستحباب من حكم العقل، والاستحباب والمجازية والحقيقة من مدلول الألفاظ. مجاز وحقيقة دائرة ألفاظ، وجوب واستحباب دائرة حكم العقل. أنت تسألني عن شيء هو في دائرة العقل وتقول لي شنو علاقته بالألفاظ؟ ما علاقة، هاي دوائر لفظية وهاي دوائر عقلية. لكن هو بالتالي حقيقة لو مجاز، أقول دائما حقيقة.
الحقيقه
الا
على هذا
الكلام،
بس على
الطرف
فقط،
لانه هو دائما عند الميرزا على القول الثاني الامر دائما يدل على الطلب، سواء دل على النتيجه النهائيه على الوجوب او الاستحباب او توقفت ترددت، هذا كله ما يؤثر على الدلاله الاستعماليه. الدلاله الاستعماليه دائما في الطلب، فاذا الطلب يعني شو يصير؟ دائما حقيقي. بعد ماكو مجاز.
واضح كلام عن الوجوب والاستحباب، مو على الطلب. لا الطلب واضح حقيقي. احنا كلامنا عن الوجوب والاستحباب.
هل
هو دار عليك؟
لا هو مو سؤال.
نعم.
السؤال هذا حينما قال صلي عند رؤية الهلال مثلا افرض مع قرينة، لك ان تصلي مع رؤية الهلال. هذا ظاهر هذا. او صلي عند رؤية الهلال مخيران، يعني في صلتي المصر هذا صلي أمر لو مو أمر؟ دال على شنو؟
دال
ظاهر في الظاهر، ظاهر في الوجوب أو في الاستحباب؟
ظاهر في الوجوب قبل لا يجي كلام
آخر. النتيجة النهائية من هذه الجملة كلها
دال على الاستحباب.
على الاستحباب. فأنا أجي أسأل أقول هذا دال على استحباب، ظاهر في الاستحباب، مع أنك تقول انت صرت اسم يرزق مع أنك تقول أن الأمر يدل وظاهر في الوجوب، مو شيء؟ فهذا كون ظاهر في الوجوب والآن دل وظهر في الاستحباب، هذا مجاز حقيقة. تقول لي حقيقة صحيح؟ لا بس قول حقيقة. حقيقة كيف تفسر كونه حقيقة مع أنه خلاف ظاهره الأولي؟ شو تفسر هذا؟ وأنا أقول حقيقة على اعتبار أنه مستعمل في موضع له وهو طلب، أما كون الظاهر هو الوجوب أو الاستحباب هذا بحكم العقل. صار واضح؟ بعد وأما على قول الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. هذه الثمرة الأولى وعليه، هذه وعليه يعني إشارة إلى أنه الثمرة الثانية تترتب على الأولى. لفظية نظرية عملية
سمعنا في كلام بس هذا الكلام عملية
لا هو شنو الضابط في كون عمل أو نظري؟
عملية عديدة ولا نفس كلامه هو
المنزل؟ هو قلت تعبيره فوارق عملية لأنه ناظر على أنه الثاني متفرع على الأولى أو مترتب على الأولى، ولا الأولى يعني شنو بالتالي صار؟ سواء قلنا بأنه حقيقة أو مجرد، هذا ظاهر في الوجوب وهذا ظاهر في الاستحباب، شيء عملان على يعني في استظهار الفقيه راح تفتي في الاستحباب في مقام وفي الوجوب في مقام اعتمادا على مبناه سواء كان حقيقة أو مجرد، شيء أثر. عمليا ما له ما له، فنسميها ثمرة نظرية فارق نظري موافق.
في كلام سني ليش أعبر عن عملي؟
أقول ساحة درس مندخل هل تبتلتون هي لما تبتلتون لما تبتلتون خلاص أنا أعلم بصر مطار وبعدها نتبتلتين أول إياه أول ما ابتدأت ذكرت بعض الملاحظة قلت وصلنا فراح يذكر لك ثمرتين ثمرة نظرية وثمرة عملية، لكن هو عبر عملية على اعتبار أن الثانية مترتبة على الأولى والأولى عملية والثانية عملية فيصح تسمية الكل عملية، وإلا نحن والثمرة الأولى هاي الآن سميناها. أنت شو تقول؟ اترك تسافر ما عندي إشكال عن مصر تجنب إشكال على السيد الشهيد هو ما بيها خوف ما خاف إذا إشكال إشكال على مصر. شنو الإشكال؟ قال فوارق عملية عديدة وذكر ثمرة ولم تظهر لنا أنها عملية، فممكن إيش أصير صريح وحاد أنها نظرية ما ظهرت أنها عملية ولا أثرها العملي. وشو أثرها العملي؟ كون يختلف قولك أنت كفقيه كمستظهر كما سيتضح في الثمرة الثانية، كون يختلف إذا كنت تقول بالقول الأول يترتب تترتب نتيجة شكل، وإذا قلت بالقول الثاني شكل، وإذا قلت بالثالث شكل تختلف النتيجة، كنت تختلف بناء على المبنى. الآن اتضح ما مسكن سواء قلت بأنه مجاز أو حقيقة بالاتفاق أنه النتيجة شنو؟ ظاهر في الاستحباب. إحنا مفترضين أنه عندنا نتيجة ظاهرة في الاستحباب، صل عند رؤية الهلال مخيرا ظاهر في الاستحباب، هسه كان ظهور مجازي ظهور حقيقي شيء أثر باسمه تعالى يستحب الصلاة عند رؤية الهلال والله العالم. أنت تقول بالوضع سيدي يقول بالإطلاق، الشيخ يقول بحكم العقل، كلكم فتاويكم معنا، مع أنه أنت تقول مجاز والجماعة شو يقولون حقيقة، شو يختلف؟ ما يختلف بماذا؟ الفارق العملي وانا في هاي الثمرة. نعم على الثمرة الثانية لا، أولا هناك قرينة حالية تسمى بقرينة السياق، وهذه من المطالب المهمة والدقيقة والسيادة والعملية بعد وغير مبحوثة في كتب الأصول. شوف الجد بهن بس ما مبحوثة كتب الأصول. نعم في الوقت عند بعض المتأخرين بحوث مشتتة في أماكن متعددة لقرينة السياق. يراد بالقرينة السياق أنها قرينة حالية تصرف اللفظ المشكوك إلى غير معناه، إلى غير معناه اعتمادا على إرادة ذلك المعنى من ألفاظ سابقة. كما لو على إرادة ذلك المعنى المنصرف إليه، اعتمادا على إرادة ذلك المعنى المنصرف إليه من ألفاظ سابقة. مثلا إذا ورد اغسل الكفين واستنشق وتمضمض واغسل الوجه، وعلمنا من الخارج أن المراد من الأوامر الثلاثة الأولى غسل الكفين والتمضمض والاستنشاق، وعلمنا من خارج أن المراد من الأوامر الثلاثة الأولى الاستحباب، وشككنا في المورد الرابع، هل يراد منه الاستحباب أو الوجوب؟ طبعا من يقول شككنا ترددنا توقفنا، يعني شنو؟ يعني ما استظهرنا شيء، لا من نفس اللفظ نفس الروايه ولا من قرينه خارجيه، مو مثل الموارد الثلاثه الاولى، فدلت قرينه خارجيه على انه يراد منها الاستحباب، فاذا دلت قرينه خارجيه على انه يراد من المورد الثالث الوجوب، بعد هذا عنده توقف؟ لو عنده ظهور؟ لا، فرض الكلام توقفت، ما ادري ما اعرف الان، واغسل وجهك اغسل الكفين، رجع دليل على انه ترى مراد من غسل الكفين استحباب، وتمضمض دل دليل خارجي على انه مراد الاستحباب، واستنشق دل دليل خارجي على اراده الاستحباب، واغسل وجهك ما عنده دليل خارجي، قرينه خارجيه ما عنده، وتردد اسمان غسل الوجه واجب او مستحب؟ لا تروح تصب لي المطالب الفقهيه وتقول شوف الله اكبر، شوف صار سليم تغسل وجهنا واجب، الان صار فيه تردد؟ مو هيك واضح اللي اقوله. في مقام اخو، في مقام الاستنباط وبلحاظ هذه الروايه، افرض اكو ادله اخرى، عندك ادله اخرى على وجوب غسل الوجه، لكن في هذه الروايه تقدر تقول عندي دليل على وجوب غسل الوجه 1 2 3 10 هذه الروايه أو لا؟ فقرينة السياق، فقرينة السياق في مثل المقام هو حمل الأمر الرابع على الاستحباب، ولأنه المتكلم واضح الآن هو في سياق تعداد مستحبات، بما أن المتكلم في سياق تعداد مستحبات فهذا الأمر الرابع وإن كان هو في أصله وفي نفسه يفترض أن يكون ظاهرا في الوجوب، إلا أن الوجوب مع عدم القرينة، الوجوب مع عدم القرينة، وبما أن المقام فيه قرينة سياق تهدم ذلك الظهور وتجعل ظهورا آخر، فالأمر الرابع ظاهر في الاستحباب. فإذا واحد جاء سألك قال لك أنا اتهمت الأمر الأول والثاني والثالث أكو أدلة خارجية على كونه شنو؟ مستحب. الأمر الرابع منين عرفت مستحب؟ مستحب وأنت جيت أفتيت باسمه تعالى غسل وجهه مستحب. شو تجاوب؟ ها؟ لقرينة السياق أو دلالة السياق. صار واضح هذا المقدمة؟ سأدخل في ثمرة الخلاف بين هذه الأقوال بناء على الأقوال الثلاثة. متى تؤثر قرينة السياق ومتى لا تؤثر في مثل هذه الجملة اللي ذكرناها؟ من قال بالوضع ومن قال بحكم العقل ومن قال بالإطلاق، هل يختلفون أو لا؟ واضح سؤالنا؟ أما على القول الأول فبما أن الظهور الأولي للكلام متوقف على عدم القرينة، الظهور متوقف على عدم القرينة، وفرض الكلام أن قرين أن قرينة السياق قرينة على خلاف المعنى الموضوع له، على خلاف الظهور الأولي، فقرينة السياق مقدمة على ماذا؟ على الظهور التصوري. وبعبارة الأصولية قرينة السياق حاكمة على الدلالة التصورية أو حاكمة أو وياي أو مانعة، مو حاكمة
كل السنة كذا نقول،
أو مانعة من الظهور في الدلالة التصورية، فلا ينعقد الأمر الواقع في سياق المستحبات، فلا ينعقد الأمر الواقع في سياق المستحبات في الوجوب، لا ينعقد في الوجوب. أو مانعة. فإذا على القول الأول نقول بالاستحباب لوجود قرينة السياق، هذا واضح؟
لا ينعقد.
ما شو قلنا الأمر الرابع؟ فلا ينعقد الأمر الرابع ظهور في الوجوب لقرينة السياق. أما القول الثاني شو هو القول الثاني؟ الوجوب بحكم العقل، فلا تؤثر قرينة السياق ويبقى الظهور في الوجوب. شوف الثمرة العملية واضحة صار، فإنه على القول الثاني حيث إن حكم العقل في القول الثاني حيث إن حكم العقل يعتمد على المرخص وعدمه، يعتمد على المرخص وعدمه ولا يتأثر بالقرائن اللفظية، حكم العقل لا يتأثر بالقرائن اللفظية وإنما يتأثر بماذا؟ العقل يبحث عن ترخيص، أكو ترخيص يحكم بالاستحباب، ما أكو ترخيص يحكم بالوجوب، أما القرائن اللفظية لا يهتم ولا ينظر ولا يعتد بها. وقرينة السياق بما أنها قرينة لفظية فلا تؤثر على حكم العقل. بعبارة أخرى الوجوب والاستحباب في دائرة حكم العقل، وقرينة السياق من الأصول اللفظية ولا مدخلية لحكم العقل بالأصول اللفظية. ما العلاقة بالأصول اللفظية؟ ناظر لا جانب آخر غير الألفاظ. فلاحظ مثل الآخن والمرجع في مثل هذه الجملة اللي ذكرناها، الآخن شو يقول؟ غسل الوجه مستحب. المرجع شو يقول؟ غسل الوجه واجب. هاي ثمرة عملية مو مثل الثمرة السابقة، ما فارق اختلاف، هاي استحباب حقيقة معي. أما هنا لا تبين أكو فارق. واضح القول الثاني؟ وأما على القول الثالث اللي هو شو يقول القول الثالث؟ الوجوب يستفاد بمن؟ بالإطلاق. فكر أما القول الثالث فكر القول الثاني
لا يتأثر بقرينة السياق. لأن القرائن اللفظية مدار تأثيرها في الدلالة الاستعمالية في مقام مخالفتها لتصورهم، والإطلاق والتقييد يتحصل على مستوى الدلالة الجزئية التصديقية الثانية، فلا يتأثر الإطلاق والتقييد، فلا يتأثر الإطلاق والتقييد بقرينة السياق باختلاف مستوى التأثير. يقول سخلق كملنا ما عدش بس يتشرد أدفع توه، يقول هاي لون أنتم تقولوا التقييد ما التقييد شو مو هم يفيدنا مجازية أو يفيدنا تأثير على مستوى الدلالة الاستعمالية؟ يقول لا، في مستوى الإطلاق والتقييد، هذا التقييد بمعنى تعدد الدال ومدلول، مو في مثل شنو تأثير القرينة على الدلالة الاستعمالية. بعبارة أخرى أسد يرمي مثل عالم عادل لو تختلف، يقول لا تختلف، أسد يرمي هاي يرمي وين أثرت؟ أثرت في الإرادة الاستعمالية للأسد، المتكلم شنو كان يريد؟ من الأسد كان يريد غير الحيوان الزائف، كان يريد رجل شجاع، لكن الذي دل على إرادته يرمي. أما عالم عادل عادل ما كشفت لي على أن الإرادة الاستعمالية لعالم هي شنو غير الموضوع له، وإنما دلت على أن المراد الجدي حصة خاصة من المعنى الموضوع له. فكون الإطلاق والتقييد في مستوى الدلالة الجدية أو التصديقية الثانية فهي تتأثر بالمؤثرات الموجودة في هذا المستوى الثالث. القرائن اللفظية تؤثر على الإرادة الاستعمالية، تؤثر على الدلالة التصديقية الأولى، فمستوى تأثيرها في المستوى الثاني كي تكون هي مخالفة للدلالة التصورية فيكون مجاز أو لا تؤثر فيكون حقيقة، فمدار تأثيرها في المستوى الثاني للدلالة في حين الإطلاق والتقييد على مستوى الدلالة المستوى الثالث جدية وتصديقية ثانية، فلا يتأثر الإطلاق والتقييد لا يتأثر بالقرينة السياق. فحينئذ بناء على القول الثالث أيضا تكون النتيجة هي الوجوب. قال وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد كالمثال الذي ذكرنا، وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. شوف تعبيره شلون واحد اختل، يعني شو اللي يقول أثر على الظهور الاستعمالي، تعبر حاكمة تعبر مانعة، المهم ذلك الظهور في الوجوب تأثر، إذا تأثر إذا ما وجوب بعد فخش تعين استحباب، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها. يعني لو كان المتكلم يريد من الأمر الرابع الوجوب مع أنه كان يريد من الثلاثة الأول الاستحباب، هذا شو حصير؟ صير أكو مخالفة للظهور، لأنه الظهور مع وحدة السياق، إذن نحافظ على وحدة السياق، يعني نظير ما لو قلت أن المتكلم يريد الحيوان الزائر من قوله رأيت أسدا يرمي، يقول هذا خلاف الظاهر ما يصير، اللي بشوخ الأفضل أسد ما هو حيوان زائد يقول صحيح بس مو عندي قرينة. هنا في المقام هم يقول صحيح الأمر ظاهر في الوجوب بدوان لكن مو أكو قرينة مخالف. دائما إذا أكو قرينة وذي القرينة الظهر دائما يصير مع منه مع القرينة. فإن إذا عندي قرينة كل يصير الظهر ويا القرينة. فإذا كان الأمر الرابع تحمله على الوجوب راح يصير خلاف ظهور الكلام بلحاظ القرينة. إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير المدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد في الصحيح عفوا من الجميع. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي يعني في غير ما علم استحبابه. لماذا؟ لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ كونه هي شيخ عخيف لا
دلالة سياقية
الوجوب لعدم كون الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ. صور الوجوب مو مدلول لفظي على هذا القول الثاني. لعدم كون الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى من الجميع ما لعنا قبل الفاظ. وكذلك الحال على القول الثالث لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها. ما راح يصير اختلاف. ليش؟ لأنه على هذا القول استفادة الاستحباب في الأوامر السابقة استنشق ما أدري اغسل الكفين ظاهر قلنا ظاهرة في الوجوب في الدلالة الاستعمالية وعلى مستوى الدلالة الجدية الجدية. فإذا هو أنا حافظت على السياق مع وجود اختلاف. لماذا؟ لأنه الأمر الأول والثاني والثالث هناك قرينة على الاستحباب على مستوى الدلالة الجدية أكو تأثير في المستوى في الأمر الرابع ماكو مؤثر على الدلالة الجدية فتبقى في الوجوب. فبالعكس هو الذي ينسجم مع الظهور للجميع هو حمل الرابع على الوجوب لعدم المقيد. لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها بل كلها ذات معنى واحد ولكنه أريد في بعضها مطلقا وفي بعضها مقيدا. في بعض الحالات اللي هو الثلاثة الأولى في الرابع أريد منه الإطلاق وهو الوجوب والثلاثة الأول أريد منها التقييد وهو الاستحباب. الأوامر الإرشادية يأتي الحديث عنها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. هنا سؤالين يبقى للمتابعة ما نجاوب. سؤال أول استحنا تبين إنه هذا قلنا أكو قرينة مهمة أو نقطة مهمة وما مبحوثة وهي قرينة السياق. فقرينة السياق حجة ولا مو حجة؟ حجة أو على الكل حجة. قرينة السياق قرينة حالية حجة بالقرآن. شلون؟ لكن بعض التفاسير ما نقبل إنه قرينة السياق حجة ولا نقول قرينة السياق حجة. تدري شو يعني؟ كون تحمل آية التطهير على أنه المناظرة نساء وأزواج البيت مع أنه هذا ما نقبل به. علمانا كلهم يقولون شاي شو تخرج هاي واحد
قرينة
ما أعرف قرينة مرينة هيا مطلع مو هذا سؤال. الشيء الثاني السيد الخوئي قائل بالقول الثاني اللي هو حكم العقل مو مع أنه في كثير من موارد استدلالاته تجده يقول بأن الأمر ظاهر في الاستحباب لقرينة السياق. هاي شلون؟ إذا نكتب اليمك بعدين تشوف تابعهم حصل جوابهم وإذا ما حصل نخدمه مضمون. حياكم الله.